الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحداث الصواريخ البالستية الدقيقة بعيدة المدى. إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحة. منظمة اليونيسف تؤكد أن أكثر من 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة وبحاجة ماسة للمساعدات والدعم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى تحت عنوان خيبر. وخلال حفل إزاحة الستار صرح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن رسالة صاروخ خيبر هي المساعدة في إرساء السلام في المنطقة والدعم الشامل للدول التي تحارب نظام الهيمنة. وأضاف أشتياني أن إقدام إيران على تصنيع الصواريخ البالستية والمسيرات يأتي نظرا للتحديات المحدقة بها. يشار إلى أن مدى هذه الصواريخ يبلغ 2000 كيلومتر، وهو يحمل رأسا حربيا بزنة 1500 كيلوغرام، ويتميز بقدرته على الأصابة بشكل نقطوي ودقيق، فضلا عن عدم حاجته لتوجيه المرحلة النهائية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات الشاملة، وأنها تنسق باستمرار مع الوكالة. ونفى محمد إسلام ادعاء وسائل الإعلام الصهيونية حول إنشاء إيران موقعا نوويا جديدا في سلسلة جبال زاغروس، وقال إن العدو الصهيوني دأب منذ سنوات على تكرار هذه الأقاويل والادعاءات الباطلة في إطار الحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية. وأضاف إسلامي: كلما اشتدت ظروف المنطقة ومر العدو الصهيوني بظروف سيئة تعالت هذه الادعاءات الباطلة، حيث تظهر المحاولات السابقة سعيهم لتكثيف الضغط الأقصى على البلاد. أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر بأريحة، وفيما قامت القوة المعززة بالآليات العسكرية بمحاصرة نحو 30 منزلا قبل اقتحامها وإحداث خراب في محتوياتها، فتح مقاومون النيران أسلحتهم عليها، مما دفعها إلى استدعاء قوات إضافية وفرض طوق أمني على المخيم. وكان مجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين قد هاجموا أمس قوات الاحتلال على حاجز سالم العسكري وأمطروها بالرصاص. وفي قرية برقة بنابلس هاجم مستوطنون الأهالي بحماية جنود الاحتلال وأحرقوا أشجار الزيتون وحظيرة للأغنام. وخلال تصدي الأهالي لهذا العدوان أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق نتيجة الغاز السام. تظاهر مئات المستوطنين اليوم أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضا لخطة الإصلاح القضائي والسياسة التي تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المتظاهرين طالبوا بوقف خطة التعديل القضائي والخطوات التي تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين رددوا شعارات وحملوا لافتات ضد تمرير الخطة، متهمين الحكومة بسرقة الأموال. إلى العراق، حيث أعرب نواب في البرلمان العراقي عن استيائهم من تحركات السفيرة الأمريكية لدى بغداد. واعتبر هؤلاء النواب أن ما تقوم به ألينا رومانسكي يشكل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا سافرا في الشأن العراقي، مطالبين الخارجية العراقية بوضع حد لتحركاتها. ودعا نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي الحكومة إلى كبح جماح رومانسكي، وقال أن هذه التحركات تحمل أجندات خبيثة تسعى واشنطن من خلالها إلى النفوذ إلى مفاصل مهمة في المجتمع العراقي، لا سيما عبر منظمات المجتمع المدني التي تدعمها السفارة الأمريكية. وكانت كتلتا ائتلاف دولة القانون والفتح قد أكدتا تجاوز رومانسكي دائرة وظائفها داعين إلى وقفها عند حدها. قال حزب الدعوة الإسلامية في العراق أنه فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب البعث الصدامي ممارسة النشاط السياسي، مؤكدا أنه كان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إثكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، ومنها غزو الكويت وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي. المزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية نستمعها في التقرير التالي.
أعلنت مديرية أمن غرب السليمانية شمال العراق اعتقال مجموعة تخريبية مكونة من 5 أشخاص تطلق على نفسها الذئاب، وبحسب الأمن ارتكبت المجموعة مخالفات وهاجمت ممتلكات عامة ومكاتب حكومية في منطقة شورش من ناحية شمال. وفي مدينة الناصرية أعلنت قيادة شرطة ذيقار أنها نفذت إجراءات أمنية مشددة واعتقلت 23 متهما بقضايا مختلفة أهمها القتل العمد وقضايا أخرى من قانون العقوبات العراقي. على صعيد ثاني طالبت كتلة القانون بزعامة نور المالكي وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد احتجاجا على سماح الحكومة الأردنية بإجازة حزب البعث المنحل ممارسة النشاط السياسي. وقالت الكتلة يشكل هذا القرار إساءة كبيرة لمشاعر العراقيين ويعطي رسائل غير إيجابية عن طريقة تعامل الأردن مع العراق، حيث ترتب على وجود هذا الحزب الفاشي في السلطة وهو صاحب التاريخ الأسود في العراق الكثير من المآسي ليس للعراق فحسب بل لشعوب المنطقة. ودعت الكتلة مجلس النواب العراقي إلى التحرك الجاد نحو إدارة احتضان الأردن لرموز البعث المجرم وضرورة تسليمهم للحكومة العراقية ليحاكموا وفق القانون. ودعت أكبر كتلة في الإطار التنسيقي وهو أكبر تحالف في البرلمان العراقي الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب وحظره من ممارسة أي نشاط سياسي تعزيزا للمصالح المشتركة وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين البلدين. وكشف النائب محمد حسن راضي عن صدور بيان استنكار داخل مجلس النواب اليوم الخميس ضد قرار دولة الأردن بإجازة النشاط السياسي لحزب البعث المحظور. وقال راضي إن ما حصل من قرار لدولة الأردن بإجازة النشاط السياسي لحزب البعث غير مقبول، وسيكون هنالك موقف وبيان لاستنكار هذا الأمر في مجلس النواب. الأردن الذي يستفيد من العراق نفطا مخفضا وتفضيلات تجارية واقتصادية عديدة يحتضن أعداء العراقيين من مخلفات النظام البائد ويستفز العراقيين بدعمهم. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن نحو 6 ملايين طفل في اليمن باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، مؤكدة حاجتهم الماسة إلى دعم عاجل. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن أنه حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم. وبحسب تقرير للمنظمة فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أكثر من 2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية الدقيقة بعيدة المدى. إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقب جبر في أريحة. منظمة اليونيسف تؤكد أن أكثر من 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة وبحاجة ماسة للمساعدات والدعم. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
منى طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير، روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:11 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج لا يأتون بمثله في الساعة 5:26، يليه كلامكم نور. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 7 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 7:13، عند 7:22 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيمة. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:30. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 7:40، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. اسمع كلام الأكبر منك وعطف على الأصغر منك، واسمع كلام بابا وماما حتى الإله يرضى عنك. هل كانت هذه الأبيات الشعرية جميلة؟ أحسنتم أصدقاء الأطفال، ربما سمعتم هذا الشعر الجميل. أنا واثقة أن أغلبكم يعمل به ويسمع كلام الكبار ويعطف على الصغار. لكن يا أحبائنا الحلوين، سمعت أن بعض الأطفال لا يفعل ذلك. أقول بعض الأطفال فقط وليس كلهم. أقصد أنه لا يعطف على من هو أصغر منه ويحقره ويهينه ويستهزئ به، وهذا خطأ طبعا يا أصدقاء. اليوم يا أحبتنا سأحكي لكم ما جرى بين سلوى وأخيها الصغير، لكن قبل ذلك سأطرح عليكم حجورة حلقة اليوم لأرى من هو الشاطر الذي سيعرف حلها. أنا واثقة أنكم كلكم شطار، اسمعوني جيدا واسمعوا الحجورة أيضا. ما هو الشيء الذي يطير في السماء وليس له أجنحة؟ فكروا بالحل جيدا وستعرفون إن شاء الله. وعندما أقول الحل في نهاية البرنامج ستعرفون أن جوابكم صحيح أم لا. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الحب الكبير. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، خرجت الزرافة صباحاً كي تجمع فطورها من بين الحشائش والأعشاب، وعندما وصلت إلى النهر وجدت صديقتها الغزالة تتحرك بصعوبة لأنها تحمل ولديها في بطنها، ومع ذلك يبدو عليها السعادة. فذهبت الزرافة نحو الغزالة وقالت لها:
مرحبا يا صديقتي الغزالة.
أهلا بك يا زرافة،
أراك سعيدة بحملك برغم ما تعانين من التعب.
حقا فأنا سعيدة، فطالما تمنيت أن يرزقني الله غزالا صغيرا يسليني، وقد أكرمني الله وها أنا على وشك الولادة.
أتمنى لك غزالا جميلا.
شكرا لك يا صديقتي الزرافة، شكرا.
قد جئت إليك أيتها الغزالة لنهنئك بالمولود الجديد.
شكرا لك يا زرافة. إنك لا تعرفين مدى حبي لطفلي، إنه زهرة حياتي، أحبه كثيرا.
أرجو أن يكبر طفلك تحت رعايتك، ولكن حذاري أن تجعليه مدللا كثيرا.
حسنا.
طيب، كانت الأم تعطي لغزالها أكبر الاهتمام وتراقبه وتلعب معه، ومرت الأيام وأخذ الصغير يكبر شيئا فشيئا. وكم نبهت عليه أمه ألا يخرج بدونها، فهو ما زال صغيرا ولا يعرف الغابة جيدا. نعم أحبتي، كلما تركها ومشى بمفرده عنفته وربما وبخته لخوفها عليه من الأذى. وذات يوم
لعله يلعب في خارج البيت. حسناً، لأذهب وأراه. يا إلهي، إنه ليس هنا. الويل لي. أيها الغزال الصغير، أين أنت؟ إلى أين ذهبت؟ يا إلهي، ما هذه؟ هذه آثار أقدامه. حسناً، لأتتبعها، عساني أصل إلى طفلي.
ما بك يا أيتها الغزالة؟ عما تبحثين؟
أبحث عن طفلي. نعم، فبينما كنت نائمة من شدة التعب، خرج من البيت ولا أدري إلى أين ذهب. يا إلهي، وها أنا أبحث عن طفلي من خلال آثار أقدامه. هل تساعدينني؟
أجل، بكل تأكيد.
هيا
هيا بنا يا غزالة.
يا إلهي، إنها حافة غابة الأسود. انظري،
وهل يعقل أن طفلي جاء إلى هنا؟ الويل لي. يا إلهي، يا إلهي، ماذا أفعل؟
هيا هيا لندخل غابة الأسود. انظري انظري، إنه الأسد. ماذا زال؟ إنه أمسك بطفلك. هيا هيا لنذهب إليه.
يا إلهي،
هيا لنذهب إليه.
ساعدني أنا.
يا لحظنا السعيد، الطعام جاءنا بنفسه.
يا إلهي.
أيها الغزال الصغير، مرحبا بك، مرحبا بك. اليوم سوف لن نتحمل عناء الصيد.
أيها الأسد، أتوسل إليك، أترك طفلي، أرجوك أترك طفلي المسكين.
أنت قدمت خطوة أخرى، أسرعت في أكل طفلك.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي،
ما بك يا أيتها الغزالة؟ ماذا تريدين فعله؟
أريد أن أذهب إلى الأسد ليأكلني حتى أكون بجوار طفلي.
وهل جهنت؟ هيا غزالة.
لا يهم، لا يهم.
ماذا؟
فذلك خير لي من الحياة الآن. لا قيمة لحياتي بعد طفلي، صدقيني. ما أصعب الحياة دونك يا ولدي ويا فلدة كبدي.
لا تقل هذا، فسوف يعوضك الله خيرا.
يا صديقتي العزيزة، لا تمنعيني، فلا أرغب في العيش دونك.
لا تقل هكذا.
الغزال الصغير.
نعم.
أيها الغزال الصغير.
نعم.
أيها الغزال الصغير.
نعم. هذا أنت أيتها الغزالة؟
أجل، هذا أنا. إلى أين ذاهب أنت يا صغير؟
لا أعرف، لا أعرف.
ولما يا صغيري؟ ها؟
أكل الأسد أمي أمس وأصبحت وحيدة. نعم.
يا إلهي، هل تعيش معي يا ولدي؟ وتقبل أن أكون مكان أمك؟ تعال يا ولدي، تعال لأقبلك. فأنت تماما تشبه ولدي. تعال تعال معي إلى بيتي.
حسنا حسنا. شكرا شكرا شكرا.
يا لك من غزال جميل.
شكرا شكرا.
لقد غفوت قليلا. يا إلهي الغزالة إنها ليست هنا. لا شك أنها. يا إلهي
أيتها الزرافة. يا صديقتي العزيزة، هذه أنا. أنا هنا بالقرب منك، لا داعي للقلق.
أنت هنا؟
أجل.
الحمد لله الحمد لله.
أنا هنا، وهذا الغزال اليتيم هو طفلي.
ولكن كيف يمكن؟ أوليس الأسد قد أكل طفلك يا غزالة؟ إذا من هو هذا الغزال؟
أجل، إن طفلي أكله الأسد، وهذا الغزال الصغير قد أكل الأسد أمه، فأنا فقدت ابني وهو فقد أمه.
والآن أنت حصلت على ولد جديد لك.
أجل،
وهو حصل على أم ترعى.
نعم هذا صحيح.
نعم أحبتي، وبمرور الأيام عادت الفرحة إلى الغزالة وصارت تمرح وهي تجري وتلعب مع صغيرها الجديد، والحيوانات تنظر إليها فرحة بذهاب الحزن عن جارتهم الغزالة. نعم أحبتي، انتهت حكايتنا، ولكن لا نهاية لحنان الأمهات وحبهن لأولادهن. حتى وإن مارسنا أحبتي القسوة أحيانا مع أولادهن. والآن هيا قم يا عزيزي، قم وأخبر أمك أنك تحبها واحتضنها، وإن كانت عندك طريقة خاصة تعبر لها عن حبك فافعل. بارك الله فيك.
حلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
درس وضوء يوم نأخذ بدون كتاب نأخذ بدون كتاب. أطفال يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفال يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذ بدون كتاب.
أنوي القربة للرحمن، فالنية شرط الرضوان. وأبسمل في بدء وضوئي كي أطرد شر الشيطان. نقول بسم الله ورجاؤنا برضاه. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أغسل وجهي بيميني بدءا من عالي جبيني. ودعائي بيض وجهي يا ربي يوم الدين. هذا دعاء علي يرويه كل ولي، هذا دعاء علي يرويه كل ولي. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب. أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب. غسل يميني وشمالي من مرفقها أطفالي، غسل يميني وشمالي من مرفقها أطفالي، مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي، مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي. فالآل والقرآن هم حجة الديان، فالآل والقرآن هم حجة الديان، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب. أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أهلا بكم يا أصدقائنا من جديد. قبل شهر سكنت قريبا من بيتنا عائلة أبي سلوى. هذه العائلة لديها طفلان هما سلوى وأخوها الصغير سامي. سلوى في مثل سني تقريبا، لهذا أصبحت صديقتنا وكانت تأتي إلى بيتنا لنلعب معا، لكنها كانت تأتي لوحدها ويبقى أخوها في البيت لوحده. إذا أراد أن يأتي معها إلى بيتنا ليلعب معنا كانت تهينه، تحتقره وتقول له أنت لا تفهم شيئا وأنا لا أحبك. فكان أخوها يبكي ويبقى في بيتهم. أتريدون أن تعرفوا ماذا جرى بعدها؟ سوف أخبركم فيما بعد بما جرى ذات يوم لها. أما الآن تعالوا لنستمع إلى الحوار الذي يدور بين صديقنا الجميل أحمد وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة وهي اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
ما أجمل هذه الطيور. كم أشعر بالسعادة عندما أراها يا أبي.
نعم وهو كذلك، ريشها جميل جدا يا ولد.
نعم، وريشها يساعدها على الطيران.
نعم،
فهي الحيوانات الوحيدة القادرة على الطيران.
أحسنت يا بني أحمد، أحسنت. من الواضح أن الطيور تستخدم ريشها لكي تطير، والريش يساعد على دفع الطيور في الهواء لتنتقل من مكان إلى آخر.
لا أظن أن لريش الطيور فائدة أخرى تنتفع بها يا أبي.
أنت مخطئ يا ولدي أحمد. أنت مخطئ.
لماذا؟
لأن الريش هو الغطاء الخارجي لأجسام الطيور، وهو يساعد على حماية الجلد الحساس للطائر، فهو يعزل جسم الطائر عن حرارة الجو صيفا وعن الهواء البارد شتاء، وعند الطيور التي تسبح في الماء يعزل أجسامها عن المياه فلا تبتل ولا تغرق في الماء، مثل أنواع البط، كما تستخدمه بعض أنواع الطيور للتمويه، أي لتختفي عن أعين الحيوانات المفترسة. نعم.
وكيف ذلك يا أبي؟
ألم تشاهد طيورا يشبه لون ريشها لون البيئة التي تختفي فيها يا أحمد؟
نعم، إذن هذا هو قصدك يا أبي.
نعم يا ولدي نعم، وهناك الطيور التي تعيش في الثلج لديها ريش على أقدامها، وعندما تمشي تبدو وكأنها تنزلج على الثلج، فهذا الريش يساعدها على عدم السقوط فوق الثلج. نعم، وكما شاهدت في التلفاز يا ولدي أحمد فإن بعض أنواع الطيور لها ريش رائع الجمال،
نعم يا ريش،
ملون مثل بعض العصافير، أو لها ذنب طويل وملون مثل الطاووس والديك.
آه شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، قلت لكم إن جارتنا وصديقتنا سلوى كانت تحتقر وللأسف الشديد أخها الصغير وتهينه وتستهزئ به ولا تصحبه إلى بيتنا ليلعب معنا. ذات يوم ذهبنا للعب معها في بيتهم، فعلت نفس الشيء، فبكى أخوها الصغير سامي كثيراً. سمعت أمه فقالت لسلوى:
لماذا تعاملين أخاك الصغير بهذه القسوة يا ابنتي يا سلوى؟
قالت لها: إنه صغير ولا يفهم شيئا. فقالت لها أمها:
لا تنسي يا عزيزتي أنك أصغر مني، هل تحبين أن أعاملك بهذه الصورة وأوجه لك الإهانات دائما؟
عندها أطرقت سلوى برأسها خجلا وندمت على ما فعلته بأخيها، وفكرنا كلنا فيما قالته أم سلوى. حقا لقد كانت سلوى مخطئة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ ها؟ حلوين أيها الشطار أيها الأذكياء، تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي يطير في السماء وليس له أجنحة؟ هل تريدون توضيحا؟ حسنا يا أصدقاء، سأوضح لكم. إنه أبيض ونراه في السماء في فصل الشتاء. فكروا بحل هذه الحزورة وانتظروا إلى نهاية البرنامج لأقول لكم الحل. أعزائنا أصدقائنا، حقا ما قالته أم سلوى، فإن ديننا الإسلامي أيضا أوصانا بالعطف على الصغير. قلت لها: أنا أعرف أنك بنت طيبة، قلت لسلوى يا أصدقائي، وقلت لها أيضا: تحبين أخاك أيضا يا صديقتي العزيزة، فلماذا لا تعاملينه بلطف وحنان؟ وإذا كان لا يعرف كيف يلعب علميه ولتمرحي وتتسلي معه. وأقول لمن يفعل مثل سلوى يا أعزائي الحلوين، ها؟ أرجو أن تعيدوني في هذه اللحظة وفي هذا البرنامج ألا تحتقروا إخوتكم الأصغر منكم بعد اليوم، وتكونوا أصدقاء لهم لكي يحبكم ويحترمكم وتحلو أيامكم كلها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
مرحبا يا جدتي.
مرحبا يا عزيزتي نرمين.
هل أكملت دروسك يا اليوم؟
نعم نعم أكملت دروسي يا جدتي.
وماذا بشأن امتحان اليوم؟
امتحان اليوم كان صعبا قليلا، ولكني استطعت أن أجيب عنه دون أي أخطاء.
حقا؟
نعم طبعا يا جدتي. وهل تظنين أن نرمينا غير مجتهدة؟
لا، ومن قال غير ذلك؟ فأنت دائما مجتهدة في دروسك. يبدو أنك غير مستعدة لأن نبدأ الفقرة.
لا، من قال ذلك؟ أنا مستعدة يا جدتي، مستعدة.
هيا بنا إذن، هيا بنا.
حسنا، هيا بنا. ها؟ ما هو الحرف يا جدتي؟ أقصد ما هو الحرف المكتوب على الكرة؟ ها؟
ألا تريدين أن تذكري بعض الحروف؟
ولما لا؟ اليوم أعتقد أن الحرف سيكون حرف العين.
ولماذا حرف العين؟
لأن اليوم يصادف عيد ميلاد أختي الصغيرة. لذلك فقد تذكرت حرف العين.
لا يا نرمين، ليس حرف العين.
إذن فهو حرف الكاف.
ولا حرف الكاف.
حسنا، إذا لم يكن حرف العين ولا حرف الكاف فأعتقد أنه حرف الواو.
ها، ولا حرف الواو. إنه الحرف الذي يبدأ بعد حرف الحاء.
بعد حرف الحاء يأتي حرف الخاء مثل ما أظن.
هذا صحيح، هو حرف الخاء صحيح يا نرمين.
إذن سيكون حديثنا هذا اليوم عن معركة من معارك الإسلام تبدأ بحرف الخاء.
ولكي لا نطيل على الأعزاء سوف أختصر الوقت وأقول لك إن المعركة التي تبدأ بحرف الخاء هي معركة الخنافس.
معركة الخنافس.
نعم.
لم أسمع بهكذا معركة أبداً.
نعم يا نرمين، إن معركة الخنافس معركة نشبت بين المسلمين ونصارى العرب أثناء الفتح الإسلامي للعراق، وقد انتصر المسلمون في تلك المعركة.
الحمد لله، إن أغلب معارك الإسلام كانت تنتهي في صالح المسلمين.
هذا صحيح يا نرمين.
ولكن لم تقولي لي يا جدتي، متى وقعت معركة الخنافس؟
معركة الخنافس وقعت في 11 من شعبان في العام 12 للهجرة.
شكرا يا جدتي العزيزة.
يا أصدقائي شطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ قولوا لي بسرعة، من منكم عرف الحل؟ ها؟ كلكم؟ أوه ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا أصدقائنا، دعوني أولا أعيد لكم الحجورة بأن ما هو الشيء الذي يطير في السماء وليس له أجنحة؟ الحل 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 يا أصدقاء، الحل يا أصدقاء. ها؟ عرفتم ما هو؟ أحسنتم، إنه السحاب يا أصدقاء، السحاب. أحسنتم يا شطار، أحسنتم. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you. والله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
المنبر الحسيني في السجن. في الأيام الأولى من السجن حل شهر محرم سنة 1387 للهجرة القمرية، وهو شهر يسود فيه جو ديني، وتعقد المنابر للوعظ ولذكر مصيبة الحسين عليه السلام. تعاون قاسمي معي على إقامة الشعائر الإسلامية في السجن، وقد ذكرت لكم أنه كان أيضا من السجناء السياسيين في تلك الفترة، وكان سبب إلقائه في السجن أنه سافر إلى العراق وعاد وبحوزته مجموعة من بيانات الإمام الخميني رحمه الله. حث قاسم السجناء على إقامة الجماعة، فكنت أؤم هؤلاء العسكريين السجناء وأخطب فيهم وأعظهم بعد الصلاة، وقاسمي يتولى بعدي ذكر واقعة كربلاء والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام. واستمر الوضع على هذا المنوال بضع ليال، وفي إحدى الليالي دخل الضابط المسؤول عن السجن فرأى العسكريين السجناء يصلون خلف سجين سياسي. توقع حين دخل السجن أن الجنود سيقفون مستعدين ويؤدون له التحية العسكرية، لكن الوجوه كانت متجهة إلى القبلة ولم يكترث به أحد، فكبر عليه المشهد وغادر السجن غاضبا. بعد انتهاء الصلاة جاءني أحد مسؤولي السجن وقال: أنت غير مأذون في إقامة الجماعة والتحدث إلى العسكريين، وكان هذا المنع لصالحي إذ ازداد تعاطف العسكريين معي. قلت لهم: واصلوا جلساتكم كل ليلة واقرأوا خلالها صفحات من كتاب أنجاك هاك بيروزاست، أي هناك حيث يكون الحق منتصرا، وفيه تحليل لثورة الإمام الحسين عليه السلام وتراجم لشهداء كربلاء. ابني لم يعرفني. في أحد الأيام جاءوا بابني مصطفى إلى السجن وهو في الثانية من عمره. جاء أحد الجنود وهو يركض قائلا: جاءوا بابنك. وتطلعت إلى باب السجن فرأيت أحد الضباط يحتضن مصطفى ويتجه نحوي. أخذت مصطفى وقبلته، ولم يعرفني الطفل بسبب غياب الطويل عنه في السجن، فنظر إلي واجما مندهشا ثم أجهش ببكاء شديد، ولم أستطع أن أهدئه فأعدته إلى الضابط ليرده إلى الأهل الممنوعين من لقائي، وترك ذلك في ألما بقي يحز في نفسي حتى بعد ذلك اليوم. مذكرات لم تكتمل. في هذا السجن بدأت بكتابة المذكرات اليومية للسجن، ولكني لم أواصل إلى النهاية إذ اعترتني حالة سأم تركت بعدها الكتابة. وآخر عبارة كتبتها في هذا السجن: إلى هنا أتوقف عن الكتابة، إذ ما الفائدة التي يمكن أن تترتب عليها؟ واليوم حين أعود إلى تلك المذكرات آسف لعدم المواصلة، لأنها لم تكن كما كنت أظن غير ذات جدوى. في هذا السجن شرعت في ترجمة كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب، وترجمت أكثر الكتاب، لكن حالة الضجر التي تصحب عادة طول البقاء في زنزانة صغيرة مظلمة تسودها حالة الرتابة والتكرار، حالة دون إتمام مهمة الترجمة وكتابة المقدمة، وبقي العمل ناقصا حتى أيام السجن الرابع حيث أكملته. فالعمل على الكتاب بدأ في سجن وانتهى في سجن آخر. وفيما دونته من مذكرات في هذا السجن صور عن الأوضاع الأخلاقية السيئة بين العسكريين والانحطاط السلوكي لدى بعضهم وسوء معاملة الضباط للجنود. وتحمل مذكراتي سطورا عن الضابط السجين، فهذا الضابط كان لحسن الحظ يتمتع بروح دينية ورغبة في أداء الفرائض والواجبات، وبلاء السجن عادة يزيد الفرد إقبالا على الدين وتوجها إلى الدعاء والتضرع. فالسجن كالسفينة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. السجاد المهترئ. صوت فلسطين. اعتقلت سنة 1390 للهجرة القمرية، أي في عام 1970 للميلاد، على أثر التقارير العديدة المرفوعة عني إلى السافاك. كنت في إحدى ليالي صيف تلك السنة جالسا أستمع إلى صوت فلسطين، وكانت الأيام أيام أيلول الأسود، إذ تعرض الفلسطينيون إلى مذبحة فظيعة في الأردن، والحادث جلل والمأساة كبرى. وما كان لنا تجاه تلك القضية سوى أن ننشد بقلوب دامية إلى إذاعة فلسطين نستمع منها إلى آخر أنباء المذبحة. أذكر أن الإذاعة في تلك الليلة كانت تبث برقية ياسر عرفات من الأردن إلى مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة. كنت أكتب نص البرقية من المذياع من خلال تكرار المذيع لها. لا أزال أتذكر بعض عبارات هذه البرقية لشدة وقعها في نفسي. وحين قدم ياسر عرفات إلى طهران سنة 1400 للهجرة القمرية، أي في عام 1980 للميلاد، ذكرت له بعض عباراتها، من ذلك عبارة بحر من الدم وعشرون ألفا بين قتيل وجريح، فقال ياسر عرفات: بل 25,000 بين قتيل وجريح.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك.